هادي تحييكم من جديد وتدعو كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الثلاثاء 10 من كانون الأول عام 2002. فأهلا بالجميع. تلتقون كالمعتاد في هذه الفترة مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات التي تخص الشأن العراقي ومن أبرز موضوعات ملف اليوم. فرق التفتيش تستأنف اليوم مهمتها وتصل موقعا قرب بغداد، وواشنطن توزع ملف الإقرار العراقي على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. بلير يؤكد أن بلاده مستعدة للتحرك إذا خالف العراق قرارات الأمم المتحدة. تركيا لا تستبعد تأييدها عملا عسكريا ضد العراق، وأردوغان يجتمع اليوم مع الرئيس بوش ويدعو إلى حوار أمريكي تركي مستمر بشأن العراق. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة اليوم على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم سامي شورش مع زينب هادي. في بداية الساعة الخامسة أنتم على موعد جديد مع فوزي عبد الأمير وحلقة من برنامج مقهى الإنترنت للتعرف على أنواع الكاميرات الرقمية وفوائدها. مراسلنا في لندن أحمد الركابي سيتابع في هذه الفترة المؤتمر الصحفي لسيناتور أمريكي يعقد في لندن مع ممثلي جماعات المعارضة العراقية للحديث حول مؤتمر المعارضة المقبل. واخترنا من الصحافة البريطانية مقال رأي سيعرضه جهاد عبد الكريم يطالب بضرورة احتلال العراق لتفادي التأجيل الذي يترتب، البحث عن أدلة تثبت امتلاك العراق لأسلحة محظورة. كما اخترنا من الصحافة الأمريكية افتتاحية بعنوان العراق في قفص الاتهام، إضافة إلى تعليق يشير إلى ضرورة وجود أمريكي في العراق في مرحلة إعادة بناء العراق. أعزائنا، وفي جولتنا اليوم هناك نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. طلبت الولايات المتحدة رسميا من هنغاريا اليوم استخدام قاعدة عسكرية هنغارية لتدريب عناصر في المعارضة العراقية في حال نشوب حرب ضد بغداد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن وزارة الدفاع الهنغارية أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وجه الطلب إلى نظيره الهنغاري فرينز يوهاس عبر السفيرة الأمريكية في بودابست. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية رينو موسييه نقل قول الرئيس الإماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن الرئيس العراقي صدام حسين كذاب، لكن الرئيس الإماراتي ما زال يسعى إلى حل سلمي للقضية العراقية على حد قول المسؤول الفرنسي. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الطيران الأمريكي والبريطاني قصف منظومة عراقية لإطلاق الصواريخ في منطقة الحظر الجوي في جنوب البلاد. الوكالة نقلت عن بيان صادر عن قيادة الوسط الأمريكية أن القصف كان ردا على أخطار عراقية على طيران التحالف. انتقدت الكويت الرئيس العراقي صدام حسين اليوم واتهمته بانتهاك قرار مجلس الأمن الأخير عبر الخطاب الذي وجهه إلى الشعب الكويتي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول في السفارة الكويتية بالقاهرة أن خطاب صدام يبرر غزو العراق للكويت عام 90. المسؤول أضاف أن الخطاب يمثل خطرا على الكويت وغيرها من دول المنطقة. أعلنت رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أنجيلا ميركل أن موقف حزبها من العراق أقوى من موقف المستشار جيرهارد شرويدر الذي كان تعهد بعدم المشاركة في حرب أمريكية محتملة ضد العراق. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أفادت بأن ميركل أدلت بهذا التصريح أثناء لقاء مع الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف في برلين اليوم. أعلن وزير الخارجية الإسباني فيدريكو تريليو أن بلاده ستؤيد ضربة أمريكية محتملة ضد العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود مؤشرات إلى نشوب حرب في الوقت الراهن. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن تريليو قوله إن الحرب الأمريكية ضد العراق لها ما يبررها من جرائم ونزاعات سببها الرئيس العراقي صدام حسين في الماضي. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن شركات النفط الروسية التي تعمل حاليا في العراق تخشى أن تطرد من البلاد في حال إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. الوكالة نسبت إلى نيكولاي توكاريوف رئيس شركة زربيج نفط التي تتعامل مع بغداد منذ السبعينات أن الأمريكيين لن يشاطروا هذه السوق مع أحد على حد تعبيره. قال تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء من الدوحة إن دول الشرق الأوسط كلها تقريبا مجمعة على معارضة عمل عسكري أمريكي ضد بغداد، لكن التقرير أشار إلى أن بعضها قد استسلم إلى ضغوط واشنطن أو بدأ يتعاون معها، وذلك رغم تصريحات شديدة اللهجة معادية للحرب. الوكالة أفادت بهذا الخصوص بأن القوات الأمريكية في الكويت وقطر تجري حاليا مناورات عسكرية. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت في تقرير من بلدة زابرزدورف في النمسا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشارت إلى أن المفتشين الدوليين بإمكانهم العثور على كمية صغيرة جدا من الإشعاعية يتركها برنامج العراق النووي المزعوم. يذكر أن المفتشين يأخذون عينات من التربة والماء والجو في أماكن مشتبه فيها منذ 27 من تشرين الثاني الماضي. أعلنت الكويت اليوم حظرا على استخدام قوارب الصيد والتسلية في مياهها الإقليمية منذ الغروب إلى الشروق، وفرضت قيودا على حرية الدخول في الموانئ والمناطق الحدودية مع العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن هذه الإجراءات التي تم فرضها حتى إشعار آخر بعدما اتهمت الكويت سفينة عراقية بإطلاق النار على زورقين كويتيين لحرس الحدود الأسبوع الماضي. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيدتي سادتي أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، ونتابع فيه تطورات عدة شاغلت اهتمام التقارير الدولية، ومن بينها: فرق التفتيش تستأنف اليوم أيضا مهمتها وتصل موقعا يبعد 400 كيلومتر عن بغداد، وواشنطن توزع ملف الإقرار العراقي على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. توني بلير يؤكد أن بلاده مستعدة للتحرك إذا خالف العراق قرارات الأمم المتحدة. تركيا لا تستبعد تأييدها عملا عسكريا ضد العراق، وأردوغان يجتمع اليوم مع الرئيس بوش ويدعو إلى حوار أمريكي تركي مستمر في شأن العراق. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء من بغداد أن مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة تفقدوا اليوم الثلاثاء موقعين جديدين في بحثهم عن أسلحة دمار شامل عراقية مزعومة. وقد غادرت فرق المفتشين مقر قيادة الأمم المتحدة في فندق القناة السابق في بغداد صباح اليوم الثلاثاء، ومن ورائهم الصحفيون الذين يلاحقونهم بالسيارات إلى خارج بغداد. وقد اتجه فريق من المفتشين إلى موقع في أبو غريب على بعد 25 كيلومترا غربي بغداد، بينما اتجه فريق آخر إلى شركة الفرات العامة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الصناعة والتعدين وتقع على بعد 65 كيلومترا جنوبي غربي بغداد. وكالة فرانس بريس ذكرت نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن فرق التفتيش نفذت اليوم أول مهمة بعيدة عن بغداد، عندما سافر خبراء في الأسلحة النووية إلى منطقة القائم قرب الحدود مع سوريا من أجل تفقد منشأة كانت تستخدم لليورانيوم المستخلص. وفي تطور آخر، أقدمت الإدارة الأمريكية على تكثير الملف العراقي وتوزيعه على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والتفصيلات في سياق هذا التقرير.
في تقرير لها من مقر الأمم المتحدة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين قولهم أمس الاثنين إنه بعد حملة ضغط مكثف تسلمت الولايات المتحدة نسخة مبكرة من الإقرار الذي قدمه العراق عن برامج أسلحته وأرسلته سريعا إلى واشنطن لتحليله. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في هدوء أوائل الأسبوع، حصلت الولايات المتحدة المحرك الرئيس في مسعى نزع سلاح بغداد حصلت على النسخة الأولى من الإقرار، بينما يقوم مفتشو الأمم المتحدة للأسلحة بفحص ودراسة النص الأصلي. وتم تكليف واشنطن بإعداد نسخ من الإقرار للدول الأربع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وذلك بالنظر إلى أن واشنطن لديها أفضل قدرات للنسخ والتصوير. الدبلوماسيون قالوا إن الولايات المتحدة أعطت بريطانيا وفرنسا نسختين من الإقرار المطول مساء أمس الاثنين، ومن المفترض أنها سلمت نسخة لروسيا والصين في نيويورك في وقت لاحق تلبية لطلبهما. وكان قرار توزيع بعض النسخ من الإقرار مبكرا قد أغضب عدة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا ومنهم سوريا، لأنه يلغي ما قرره المجلس يوم الجمعة. وسوف يطلع الأعضاء العشرة غير الدائمين على نسخ معدلة من الوثيقة بعد أن يتفحصها مفتشو الأسلحة ويزيل منها أي معلومات حساسة. وقال ألفونسو فالديفيسو سفير كولومبيا ورئيس مجلس الأمن لشهر كانون الأول أنه اتخذ هذا القرار في وقت متأخر يوم الأحد بعد مشاورات هاتفية في مطلع الأسبوع مع كل أعضاء المجلس وكبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس. وقال فالديفيسو إن العملية بدأت حينما حدثه السفير الأمريكي جون نيجروبونتي هاتفيا صباح السبت قائلا أنه يريد تعديل الاتفاق السابق، مضيفا أنه اتصل هاتفيا بالأعضاء وتوصلوا إلى القرار. وأفاد السفراء أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لعب دورا في ذلك، إذ حدث هاتفيا شخصيات رئيسة كانت مترددة، منها وزير الخارجية المكسيكي خورخي كاستانيدا لحثهم على الموافقة. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية أن الأمين العام كوفي أنان كان أيضا غير راضي عن القرار، لكنه لم ينتقده علانية حينما سئل صباح الاثنين. أنان كرر أيضا أن الحرب مع العراق ليست حتمية، وقال إنه يأمل أن يمنح أعضاء مجلس الأمن ومنهم واشنطن مفتشي الأمم المتحدة الزمان والمكان اللذين يحتاجون إليهما لأداء واجبهم. ورأى أنان أن على الرئيس صدام حسين نزع سلاحه وأن يتعاون تعاونا تاما مع المفتشين وأن يفي بكل التزاماته للأمم المتحدة، وإذا تحقق ذلك لن يكون هناك سبب لحرب. إلى ذلك أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس بأن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد صرح اليوم الثلاثاء أن التأكد من مصداقية إعلان العراق حول برامج أسلحته يتطلب أياما إن لم يكن أسابيع. وردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان العراقي يتضمن خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولية، قال رامسفيلد إن التقرير وصل للتو ومن الصعب معرفة ذلك، وأضاف أنه ليست هناك أي وسيلة في العالم تتيح معرفة محتوى هذا التقرير خلال 5 دقائق. وسيقوم رامسفيلد بجولة في الخليج ستنتهي في قطر، حيث بدأت أمس الاثنين مناورات أمريكية مهمة أطلق عليها اسم نظرة من الداخل، تهدف إلى اختبار مركز القيادة المتقدم في هذه الدولة الخليجية. رامسفيلد أحد أكثر المسؤولين تشددا في الإدارة الأمريكية، رأى أن أي عملية عسكرية يجب أن تنتظر دراسة عميقة للإعلان العراقي، وقال إن هذا الإعلان سيكون محور اهتمام دول مجلس الأمن وغيرها، وأضاف أن واشنطن ستتشاور مع وكالات أمنية في هذا الشأن وستدرس الإعلان بدقة وتناقشه، موضحا أن ذلك ليس من الأمور التي يمكن إنجازها في ليلة واحدة. ومن موسكو نقلت وكالة انترفاكس الروسية أن السفير العراقي في موسكو عباس خلف أعلن يوم أمس الاثنين أن بغداد سلمت الأمم المتحدة ضمن تقريرها حول برامجها العسكرية لائحة بالشركات الغربية التي شاركت في تطوير البرنامج النووي العراقي. وذكرت الوكالة نقلا عن خلف قوله إن بغداد اشترت بالطبع تقنيات نووية في إطار برنامجها النووي، وبالتأكيد إن العقود لم تبرم مع القمر أو المريخ على حد تعبيره، لكنه لم يسمي الشركات الغربية المعنية. وأكد خلف أن الهدف الوحيد لهذا البرنامج كان استخدام الطاقة النووية لغايات مدنية، ولم يكن من الوارد صنع أسلحة دمار شامل، موضحا أن البرنامج النووي العراقي كان خاضعا لرقابة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد محمد بتقرير عن مناورات أمريكية في الكويت تتميز للمرة الأولى بطابع هجومي وتقام في مناطق قريبة من الحدود العراقية.
في من دلعت الحرب الافتراضية في قطر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق، أكملت القوات الأمريكية هنا في الكويت استعدادها للمشاركة في أي حرب قد تندلع في المنطقة. وحسب قول العقيد كينيث غانت عامر كتيبة المدفعية التاسعة المشهورة بملوك المعارك، فإن قوته في الكويت في انتظار اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جورج بوش يأمرها بالتحرك للإطاحة بصدام. وأضاف غانت في تصريح صحفي بعد مناورات بالذخيرة الحية أجرتها القوات الأمريكية بمفردها عن شمال الكويت، إننا مستعدون في أي وقت لاستخدام القوة ولدينا الجاهزية الكاملة لذلك. ونوه عامل كتيبة المدفعية التاسعة في معسكر نيويورك التابع للجيش الأمريكي في صحراء الإدارة شمال الكويت، لسنا في حاجة إلى مزيد من القوات الآن، في إشارة واضحة لاكتمال العدد والعتاد للحرب. وكانت المناورات العسكرية للقوات الأمريكية والتي جرت أمس في الكويت كما أكدت مصادر مطلعة لعبادة العراق الحر عبارة عن مناورات هجومية بحتة طبقت من خلالها الخطط الهجومية للوقوف على مستوى كافة الوحدات ودرجة التنسيق بينها تحسبا لأوامر قد تصدر لها بالتحرك تجاه العراق. عن هذه المناورات يقول نائب رئيس تحرير صحيفة الطليعة الكويتية والمحلل السياسي سعود العنزي:
والله المناورات حقيقة صار لها فترة طويلة، وأعتقد خلال 12 عاما الماضية لم تخلو فترة قصيرة من مناورة بشكل أو بآخر بين القوات الأمريكية، سواء على شكل تدريب أو مناورات بالذخيرة الحية أو غيرها. لكن يبدو لي هذه المرة تأخذ بعدا آخر، بالذات وأن معظم المحللين السياسيين يرون أن جميع المؤشرات يعني تشير إلى قرب توجيه ضربة أمريكية للنظام في العراق، وبالتالي هذه ربما هي والمناورة الأخرى الإلكترونية اللي صارت في قاعدة العديد في قطر نظرة من الداخل سميت، واشتركت فيها مجموعة من القوات الأمريكية المنتشرة. وأنا يمكن أضيف مؤشر آخر، أنا يتروى لي أكثر المؤشرات على هذا هو الخطاب الأخير اللي وجهه رئيس النظام في العراق كمناورة إعلامية سماها اعتذار للشعب الكويتي. والمؤشر الآخر هو الاضطرار لتقديم التقرير المطول هذا ب 12,000 ورقة غير الجانب الموجود على أقراص مدمجة، ترى والي الآن يعني بدأت الدائرة تقترب على رقبة رأس النظام في بغداد، وأن بالنسبة للإدارة الأمريكية يبدو أنها عازمة، أو على الأقل من الناحية العسكرية هي تعمل استعدادا للضربة، وبانتظار العسكريين بانتظار أن يقرر السياسيون لهم موعدها. أنا أرى أن المؤشرات ليست فقط في هذه المناورة في الكويت، إنما كثير من المؤشرات كما ذكرت وأذكر الآخرين تشير إلى قرب الضربة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الكويتية جزيرة فيلكة 25 ميلا شرق الكويت منطقة مغلقة حتى 14 من ديسمبر الجاري، يمنع دخولها أو الاقتراب منها، وذلك لإجراء مناورات بالذخيرة الحية على أرض الجزيرة. وتعد جزيرة فيلكة إحدى الجزر الكويتية التي تقام عليها مناورات بين القوات المسلحة الكويتية وقوات صديقة وحليفة ضمن اتفاقيات الدفاع المشتركة بين الكويت وتلك الدول. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
في لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء ان بلاده مستعدة لان تتخذ عملا ضد العراق اذا خالف قرار الامم المتحدة الشهر الماضي بشأن التخلي عن اسلحة الدمار الشامل. وقال بلير لصحيفة فاينانشال تايمز انه لامر ساذج ان يظن الناس ان صدام حسين سيذعن على الارجح لمطالب الامم المتحدة. الصحيفة نقلت عن بلير قوله انه يعتقد ان جوهر ذلك القرار صفقة مضمونها ان الولايات المتحدة وبريطانيا مستعدتان للعمل من خلال الامم المتحدة لاعادة مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق لمنح هذه الدولة فرصة للاذعان لمطالب الامم المتحدة في نزع اسلحتها. وسئل بلير عن الملف الكبير الذي سلمه العراق للأمم المتحدة عن قدراته للأسلحة والذي تقول بغداد إنه يثبت أنها لا تملك أسلحة للدمار الشامل، فرد بقوله إن من الواضح أننا لابد أن ندرس بعناية ما يعنيه هذا الإقرار حقا. أما كندا التي تعارض عملا عسكريا ضد بغداد فرأت أمس أن محاولات بغداد المزعومة للتكتم على حجم ترسانتها يجب التحقق منها عن طريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة بقيادة الخبير هانز بليكس. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية بيل جراهام أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن التحقق من القضية والتعامل مع أي مسعى عراقي لإخفاء الحقيقة. هذا وقد نقلت وكالة ويترتاس الروسية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية أن المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية مسؤولون فقط أمام الأمم المتحدة وليس أي طرف دولي آخر. يوم أمس أصرح الزعيم السياسي التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا مستعدة لمساندة حرب مع العراق كخيار أخير، لكنها تريد من الولايات المتحدة أن تلتزم بإجراء حوار متواصل قبل اتخاذ أي عمل عسكري. وقال أردوغان إن أنقرة تريد أن ترى الديمقراطية في بغداد، لكنها تعارض التطورات التي قد تجر العراق إلى مزيد من عدم الاستقرار. ورفض تأكيد أن بلاده سترحب بالقوات الأمريكية في حالة نشوب حرب في العراق، لكنه أوضح أنها تشارك المجتمع الدولي قلقه وحرصه على ألا يسمح لبغداد بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يجري أردوغان مباحثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم، كما سيلتقي مع نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ومستشارة الأمن القومي. وفي أنقرة أيضا يواصل عضوان في الكونغرس الأمريكي محادثات مع المسؤولين الأتراك تتعلق بالعراق، فيما يجري مساعد قائد القوة الجوية في حلف شمال الأطلسي محادثات مع العسكريين الأتراك قيل إنها ذات وصلة بالأزمة العراقية. تفصيلات أخرى من جان لطفي.
بدأ وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتألف من السناتور جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والسناتور جاك هيجل عضو اللجنة نفسها وفريق مرافق لهما جدول أعمالهم في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين لأنقرة. وسيلتقي الوفد بممثل الأحزاب التركية في البرلمان التركي. وأكد السناتور جوزيف بأن المستقبل القريب يحمل كل الخير للعراقيين ولجيرانهم ولتركيا على وجه التحديد، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لبناء مستقبل عراق ديمقراطي موحد، الأمر الذي سيؤدي إلى طمأنة الدول الإقليمية، لأن بزوغ عراق قوي وموحد هو في صالح دول المنطقة. من ناحية ثانية، أشار جوزيف إلى أن بلاده لن تصدر حكمها النهائي على إقرار العراق عن أسلحة الدمار الشاملة إلا بعد الانتهاء من مراجعة متأنية للوثائق المطولة، مشيرا إلى أن الخطوات التي سيقوم بها العراق لتطبيق القرار رقم 1441 سيظهر الحاجة إلى عملية عسكرية ضد العراق أم لا، ومؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو النظام العراقي إلى الانصياع كليا ومن دون شروط بقرار مجلس الأمن الدولي، وتؤكد الاستمرار في كشف العراق عن أسلحة الدمار الشامل في هذا المجال. وأضاف جوزيف قائلا إن الحلف الأطلسي وأمريكا قد يقوم بمساعدة عسكرية لتركيا إذا ما اتسعت حرب محتملة على العراق إلى بلدان أخرى في المنطقة، وإذا طالبت أنقرة بهذا الدعم. وردا على سؤال هل إن زيارتكم لشمال العراق وتركيا هي تمهيد لحملة أمريكية عسكرية ضد بغداد بعد أسابيع قليلة، رد جوزيف قائلا إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 ليس إعلان الحرب، وإنما حمل العراق على نزع أسلحته بصورة سلمية وتنفيذ التزاماته حيال المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن ما يحاوله الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم قرار مجلس الأمن الدولي. وأضاف قائلا إن ما يتردد في الصحف العالمية من أننا جالسون في واشنطن نحاول العثور على طريقة ما لمهاجمة العراق مع احترام الشديد لمروجي هذه الفكرة أمر غير صحيح، ومشيرا إلى أنه يتعين على العراق بموجب القرار ليس التقيد بالقرار وسماح للمفتشين بإداء مهمتهم وحسب، بل تسهيل عملهم أيضا. وعلى صعيد سلة بالموضوع، تناولت الصحف التركية ووسائل الإعلام التركية باهتمام الزيارة الخاطفة التي قام بها الجنرال تشارلز وولد نائب القائد الأعلى للقوى الجوية الأمريكية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا إلى أنقرة ليلة أمس. وأعلنت سكرتيرية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في بيان خطي إن الجنرال تشارلز وولد سيجري مباحثات مع المسؤولين العسكريين الأتراك، ويجتمع اليوم مع نائب رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوك أنت، وإن الاجتماع تتركز على شتى جوانب التعاون العسكري المشترك القائم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب التباحث حول التطورات الجارية في القضية العراقية. وتولي الأوساط السياسية والدبلوماسية لقاء الجنرال تشارلز وولد ونائب رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوك أنت أهمية خاصة، وتتوقع لها أن تحدد مصير العلاقة المستقبلية الاستراتيجية بين أنقرة وواشنطن بموضوع تخصيص القواعد الحربية العسكرية التركية. وكانت الإدارة الأمريكية قد وعدت حكومة العدالة والتنمية الإسلامي بدعم سياسي واقتصادي وعسكري في مواضيع عدة مقابل تضامن عملي مباشر مع واشنطن في العمل العسكري ضد العراق. جانوس في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
في طهران قالت جماعات عراقية معارضة إنها سوت الخلافات بينها بشأن مؤتمر تأجل عقده طويلا ويتوقع أن تبدأ أعماله في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع، وإنها اتفقت على تكوين جبهة موحدة تسعى للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن أحمد الشلبي القيادي في جماعة المؤتمر الوطني العراقي التي تضم عدة فصائل معارضة أنه توصل إلى اتفاق مع زعماء جماعات أخرى معارضة لصدام حسين خلال محادثات جرت في طهران قبل مؤتمر لندن المنتظر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل. وتسبب الخلاف بين جماعات المعارضة العراقية في المنفى بشأن جدول أعمال المؤتمر والمشاركين فيه في تأجيل عقده 3 مرات. المؤتمر يهدف إلى الاتفاق على تشكيل حكومة تساندها الولايات المتحدة لتولي السلطة في العراق في عهد ما بعد صدام حسين. ويرى محللون أن تشلبي يحظى ببعض المساندة من المتشددين في الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع والكونغرس، لكن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض لم تبدي حماسا كبيرا نحو المؤتمر الوطني العراقي. تشلبي أجرى محادثات في طهران يومي الأحد والاثنين مع كل من الزعيم الكردي مسعود بارزاني وزعيم المعارضة الشيعية آية الله محمد باقر الحكيم. وقال تشلبي إن هناك إجماعا كبيرا من القوى والشخصيات على تجنب المشاكل المتعلقة بالتخطيط والتركيز على الموضوعات الاستراتيجية المشتركة. وأوضح أن جماعات المعارضة قررت أيضا أن يشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الفترة بين 13 و15 من كانون الأول الجاري 300 مندوب يمثلون جميع الجماعات العرقية في العراق والمعارضة لصدام حسين. وتوقع التوصل إلى موقف موحد بشأن الإطاحة بصدام وإقامة حكومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ونظاما تعددي للحكم ذا هيكل اتحادي. وقالت شلبي إن عملية تمولها الولايات المتحدة لتدريب قوة عراقية قوامها 10,000 فرد للمشاركة في عمليات داخل العراق ستبدأ في المجر في غضون أسابيع. إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن رئيس الحركة الملكية الدستورية في العراق الشريف علي بن الحسين أكد أمس من لندن أن مؤتمر المعارضة العراقية سيلتئم يوم السبت المقبل في العاصمة البريطانية لمناقشة مستقبل العراق بعد إزاحة الرئيس العراقي الحالي، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش طلب من الكونغرس تخصيص مبلغ 92 مليون دولار لمساعدة مجموعات المعارضة العراقية في التجهيز العسكري والتدريب. وفي مذكرة منفصلة موجهة إلى وزير الخارجية كولين باول حدد الرئيس بوش 10 منظمات تثبت أنها معارضة ديمقراطية ما يسمح بمنحها مساعدة أمريكية. وفي الرسالة التي وجهها إلى الكونغرس حدد الرئيس بوش المجموعات التي ستشملها المساعدة وهي الوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة من أجل الملكية الدستورية والاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وفي المذكرة الموجهة إلى باول حدد الرئيس بوش أيضا الحركة الديمقراطية الآشورية وحركة الضباط والمدنيين الأحرار في العراق والجبهة الوطنية العراقية والحركة الوطنية العراقية والجبهة التركمانية العراقية والوفاق الإسلامي في العراق. ويزيد هذان القراران الرئاسيان الموقعان في 7 من كانون الأول الضغط على العراق الذي هدد جورج بوش بنزع أسلحته بالقوة في حال لم ينزع نظام صدام حسين أسلحته طوعا ويتخلى عن برامج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدى. من جهته أوضح الشريف علي بن الحسين رئيس أحد فصائل المؤتمر الوطني العراقي المعارض في مؤتمر صحفي أن ما بين 300 و350 معارضا سيجتمعون يومي السبت والأحد في وسط لندن بدون أن يحدد لأسباب أمنية مكان المؤتمر. المعارض العراقي أشار أيضا إلى أن المؤتمر هو مجرد إطار عمل يبحث عبر وثائق متعددة في المبادئ الأساسية لعراق ما بعد صدام حسين، مؤكدا الالتزام بوحدة أراضي العراق وبالديمقراطية والدفاع عن الحريات. وقال إنه ستشكل لجنة لمتابعة دراسة التفصيلات. على صعيد ذي صلة أفادنا مراسلنا في أربيل بأن السفير الروسي في بغداد وصل إلى منطقة كردستان العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين الكرد تتعلق بالتطورات الراهنة. وتأتي الزيارة بعدما كشف قياديون كرد أن موسكو ترغب في فتح صفحة من العلاقات مع جماعات عراقية معارضة وخاصة من التيار الكردي. تفصيلات أخرى من أحمد سعيد.
استقبل أمس نيتيروان البارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها وفدا من حكومة روسيا الاتحادية يتألف من الدكتور فلاديمير نيستورينكو سفير روسيا الاتحادية لدى العراق والأليكسي سولوماتين المستشار السياسي في السفارة الروسية ببغداد. وفي اجتماع عقد بين الجانبين في مصيف صلاح الدين شمال العاصمة أربيل تم تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يذكر وبحسب وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني أن استعراض العلاقات بين ثورة أيلول الكردية والاتحاد السوفيتي السابق كان واحدا من أهداف زيارة الوفد الروسي الاتحادي إلى أربيل، ولقد تم التأكيد على ضرورة إحيائها وتطويرها بين الجانبين الكردي والروسي. كما بحث الجانبان أيضا الأوضاع الحالية للعراق والمنطقة والتي تمر بأزمة هذه الأيام. وتطرق الطرفان أيضا إلى القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء وكيفية تطبيقه في إقليم كردستان العراق. حضر الاجتماع من الجانب الكردي كل من كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة الأقليم وسرباز هوراني عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني والدكتور ناصح غفور رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في المجلس الوطني الكردستاني وفلاح مصطفى عضو مكتب العلاقات العامة في الحزب. زيارة الوفد الروسي الذي أقبل من بغداد ستستغرق يومين ومن المؤمل أن يغادر غدا إلى السليمانية. وعلى صعيد ذي الصلة بالعلاقات بين حكومة الأقليم والهيئات الدولية استقبل رئيس حكومة الأقليم أمس الدكتور رامش كبير مسؤولي منظمة ديونوبس لرفع الألغام والتابعة للأمم المتحدة في نيويورك والدكتور لاري مدير برامج الماء والمجاري في كردستان. وفي لقاء جرى بين الجانبين طالب البارزاني بتغيير نظام مياه الشرب في مدينة أربيل والإكثار من الاستفادة من ماء مشروع إفراز على نهر الزاب الأعلى. هذا وكان عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي هما جوزيف بيدن وتشيك هاجل قد زارا كردستان العراق في الأسبوع الماضي وأعرضا عن مساندة حكومة الولايات المتحدة لشعب كردستان العراق وتجربته الديمقراطية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن الناطق باسم البيت الأبيض آريف ليشر أعلن مساء الاثنين أن الاعتذارات العراقية حول اجتياح الكويت في عام 1990 جاءت متأخرة 11 سنة. ومن جهته أبدى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري أحمد ماهر تحفظات إزاء الاعتذار الذي قدمه الرئيس العراقي صدام حسين للكويتيين. فليشر صرح خلال لقاء مع الصحفيين بأن الاعتذارات جاءت متأخرة 11 سنة بعد الخسارة في الأرواح وبعد الاجتياح، ورأى أن السبب الوحيد وراء الحديث عن اعتذارات هو أن صدام حسين يشعر بتعرضه لضغوط. وقد قدم الرئيس العراقي للمرة الأولى اعتذاره للشعب الكويتي عن اجتياح قواته الكويت في عام 1990، ولكنه وجه انتقادات عنيفة لحكام هذا البلد الذي قد يستخدم قاعدة لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. تفصيلات أخرى من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
طالبت مصر الولايات المتحدة أمس بضرورة قراءة التقرير الذي قدمه العراق حول الأسلحة بإمعان، وقال وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر عقب لقائه أمس مع ديفيد وولتش سفير الولايات المتحدة في القاهرة أنه بحث خلال اللقاء التقرير الخاص بالعراق، وأكد أنه من الضروري قبل إصدار واشنطن أحكامها في هذا الشأن أن تتم قراءة التقرير بإمعان. وجدد ماهر موقف مصر المتمثل في حل الموضوع ككل في إطار الالتزام بالشرعية الدولية وعمل الأمم المتحدة. وحول رأي مصر في الاعتذار العراقي للشعب الكويتي ورفض الكويت لهذا الاعتذار، أعلن وزير الخارجية المصري أن هناك قراءات مختلفة لهذا البيان، وقال إن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية اتصل به حيث أبدى قلق بلاده الشديد في كثير مما ورد في هذا الخطاب، وأضاف إن القاهرة ترجو ألا يكون في هذا البيان ما يزيد الموقف توترا. من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى موسكو أن خطاب الرئيس العراقي الذي وجهه إلى الشعب الكويتي يثير عددا من علامات الاستفهام وموضوعات كان يجدر تجنبها، وشدد على أهمية قضية الأسرى الكويتيين باعتبارها موضوعا رئيسيا وهاما يجب أن يعطى المزيد من الزخم. وشدد موسى على أن الجامعة العربية ملتزمة بقرار القمة العربية في بيروت في مارس الماضي والذي رحب بتأكيدات بغداد احترام استقلال وسيادة وأمن دولة الكويت ووحدة أراضيها، وأكد احترام استقلال وسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه. وأوضح موسى أنه في هذا الإطار فإن القرار دعا إلى تبني سياسات تقوم على حسن النوايا وعلاقات حسن الجوار، كما دعا إلى أهمية وقف الحملات الإعلامية والتصريحات السلبية. وانتقد الأمين العام للجماعة العربية البيان العراقي الذي وصفه بأنه يثير عددا من علامات الاستفهام، وأن الظروف المضطربة والأوضاع المتوترة الحالية تستوجب الحذر البالغ من مثل هذه التصريحات. وحول عدم تعرض الكتاب العراقي لموضوع الأسرى والمرتهنين، طلب موسى العراق بإعطاء هذا الملف نصيب من الأهمية الكبرى لأهميته الشديدة في المرحلة المقبلة. وأكد الأمين العام للجماعة العربية على أن الموقف العربي طبقا لقرار القمة العربية لا يزال على تأكيده من الرفض المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، باعتباره تهديدا للأمن القومي لجميع الدول العربية على حد تعبيره. وقد أوضح موسى قبل مغادرتها أن ملف العلاقة بين العراق ومجلس الأمن سيكون محل مشاورته خلال زيارته التي بدأها إلى موسكو. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن سكرتير الدولة الفرنسي رينو موزوليه وصل أمس الاثنين إلى أبو ظبي، المحطة الأولى في جولة على 5 دول عربية خليجية وتتركز على العراق. وكان في استقبال موزوليه الذي تستمر زيارته للإمارات 2 يوم أحد كبار موظفي وزارة الخارجية في دولة الإمارات. وبعد الإمارات سيتوجه المسؤول الفرنسي إلى الكويت والبحرين وعمان وقطر، حيث سيسلم رسائل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك لقادة كل هذه الدول. وقد أعلن الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في وقت سابق أن المحادثات التي سيجريها موزوليه مع سلطات هذه الدول ستسمح بالاطلاع على تحليلهم للقضية العراقية والوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان ومسألة مكافحة الإرهاب الدولي.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن عرضا لأبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، عد العرض ويقدمه سامي شورش مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم على عدد من القضايا العراقية، في مقدمتها مستجدات التفتيش وتقرير العراق حول أسلحته المحظورة والتكهنات القائلة بإمكان تعرضه إلى حرب أمريكية. في إطار هذه المواضيع نعرض فيما يلي لعدد من مقالات الرأي والافتتاحيات بصحبة الزميلة زينب هادي. صحيفة الحياة اللندنية نشرت 3 تعليقات ومقالا واحدا عن الشأن العراقي. في التعليق الأول يشير الرئيس السابق لتحرير الصحيفة جهاد الخازن إلى تحليلات سياسية بريطانية تتناول القضية العراقية، معتبرا أن هذه التحليلات بعيدة عن التقليد الصحفي الصحيح ونابعة من روح الغرور والغباء وعدم امتلاك الرؤية السليمة. أما في التعليق الثاني فيؤكد الكاتب العراقي جلال الماشطة أن الحرب المحتملة لن تكون خلاصا للعراقيين، بل بلاء آخر يضاف إلى قائمة المصائب، معتبرا أن الولايات المتحدة لا تريد إرواء عطش العراقي للديمقراطية، بل ترغب في فرض قواعد جديدة للعبة الدولية. أما الكاتب اللبناني بشارة نصار شربل فيركز على الموقف الإيراني من الحرب المحتملة، مشيرا إلى أن طهران لا تستسيغ وصف موقفها الحالي من التهديدات الأمريكية بضرب العراق بأنه غامض، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الإجابة عن أسئلة مطروحة عليها. شيربل تناول في مقاله تصريحات لوزير الخارجية الإيراني كمال خرازي مفادها أن بلاده تركز على مصالحها أولا، وقال إن هذه التصريحات ليس فيها شيء جديد أو مثير للاهتمام، لكن طهران مع هذا تظل أمام خيار صعب بين البقاء في محور الشر وتحمل تبعاته وبين التجرع ووضع ما بعد صدام حسين لتكون محاطة بحلفاء لواشنطن. النائب السعودي عبد الرحمن بن أحمد الجعفري تحدث في مقال نشرته الحياة عن إخراج العلماء من العراق في إطار عمليات التفتيش الجارية عن أسلحة الدمار الشامل، ورأى أن ما تعنيه الولايات المتحدة من ذلك هو تفريغ العراق وتدمير قاعدته العلمية، مضيفا أن هذا ظلم واعتداء ومخالف لحقوق الإنسان التي تدعي الولايات المتحدة الدفاع عنها، على حد تعبير عضو مجلس الشورى السعودي عبد الرحمن بن أحمد الجعفري. مستمعين الأعزاء، قبل أن نواصل عرض بقية المحاور نتوقف مع مراسلينا في عروض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة في عواصمهم. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين في العرض التالي.
يقول رجاء طلب في صحيفة الرأي أن خطاب الرئيس العراقي الموجه للشعب الكويتي جاء عكس ما توقعه الكثيرون من أنه سيكون خطابا تصالحيا متضمنا بعض المبادرات تجاه الشعب الكويتي في لحظة حساسة وحاسمة من عمر المنطقة، وبخاصة موضوع الأسرى الكويتيين واحتمالية الإفراج عنهم، إلا أنه جاء عكس هذه التوقعات محللا كل المحرمات التي ارتكبت في الماضي ومخيبا لآمال أولئك السياسيين أو المراقبين من العرب وغير العرب من دعاة إمكانية عقلنة السياسات العراقية. وحول نفس الموضوع يقول راكان المجالي في صحيفة الدستور واصفا رسالة الاعتذار الرئاسية العراقية بأنها الرسالة الخطأ مناسبة وتوقيتا، لأنها تعطي نتيجة عكسية عند الشعب الكويتي الذي بدأ يتخلص من عقده وأحقاد 2 آب 1990، فجاءت هذه الرسالة لتنكأ جراحه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان ننتقل إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي.
في صحيفة النهار تكتب سحر بعاصيري قائلة إن الرئيس صدام حسين ظن أن الرسالة التي وجهها إلى الشعب الكويتي ستكون ضربة معلم يلبي فيها مطلبا كويتيا عربيا بالاعتذار عن الغزو قبيل تلبية المطلب الأمريكي الدولي بتقديم كشف كامل ببرامج الأسلحة العراقية، فيكسب دعما من الرأي العام العربي وربما أكثر منه يساهم في تخفيف الهجمة الأمريكية على العراق. تواصل بعصيري بالقول: كان من الممكن أن تخدم الرسالة هذا الهدف، لكن عيوبها كانت كثيرة في التوقيت والمضمون، وإنه كان يمكن للرئيس العراقي أن يخدم في رسالته العراق والعراقيين والعرب كافة لو اختار أن يكون اعتذاره للشعب الكويتي واضحا ومغتضبا، ولكان بذلك ساهم في كسب الرأي العام، بل كان أحرج الحكام العرب جميعا في مواقفهم مع أمريكا أو حيال شعوبهم، ولربما كان فرض حركة عربية ما في اتجاه رفض الهجمة على العراق. مرة أخرى تقول سعر بعصيري: أخطأ الرئيس العراقي في الحساب وفوت فرصة وإن ضيق جدا كان يمكن أن يستفيد منها العراق. علي الرماحي، بيروت.
أما من دمشق فقد وافانا مراسلنا جامبولات شكاي بالتقرير التالي الذي يعرض فيه لافتتاحية نشرتها صحيفة تشرين.
انتقدت صحيفة تشرين السورية السياسات الأمريكية تجاه الملفين الفلسطيني والعراقي، وقالت إنه وإضافة إلى مواقفها المنحازة وغير المفهومة إلى جانب إسرائيل، فإن الإدارة الأمريكية زادت على ذلك بموقفها الغريب العجيب ضد العراقي وبإعلان خططها لمهاجمة هذا البلد. ولولا وقوف بعض الدول العظمى في مجلس الأمن تلك الوقفة المسؤولة لكانت الحرب الآن حقيقة واقعة، ولكان العراق مسرحا للتدمير الأمريكي. وقالت صحيفة تشرين الرسمية في افتتاحيتها اليوم: من الواضح أن ذرائع الإدارة الأمريكية لا تصمد أمام أبسط امتحان، فالعراق لا يقيم أي علاقة مع المنظمات الإرهابية ولا يتوق إلا إلى رفع الحصار عنه وبناء البلاد وتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين. وقد أكد المفتشون الدوليون أنهم لم يحصلوا على أي دليل حول وجود أسلحة دمار شامل، خلافا لما تزعم واشنطن دون أن تقدم أي دليل. واعتبرت الصحيفة السورية أن العدوان على العراق سيكون له عواقب وخيمة على مختلف بلدان المنطقة وسيهدد الاستقرار ومشروعات التنمية فيها، وبالتالي فإن سياسات الإدارة الأمريكية هذه تقوض مصداقيتها وثقة الشعوب بها وتعزز حالة العداء ضد الولايات المتحدة في العالم أجمع، وتدمر في الوقت ذاته فرص السلام وآمال التنمية والاستقرار في المنطقة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت بدورها عددا من التعليقات والمقالات، فافتتاحية نشرتها جاء أن الاقتراح الذي يجري الحديث عنه في أروقة السياسة الأمريكية حول وضع العراق بعد صدام حسين تحت الوصاية الدولية لا يساعد في الخروج من المأزق العراقي، فالوصاية بحسب الصحيفة ستواجه اعتراض دولي مجلس الأمن، كما ستأتي غامضة في حال عدم توضيحها ما إذا كان الهدف هو بناء عراق مركزي أو فيدرالي، عربي أو غير عربي. عبد الرحمن الراشد رئيس تحرير الشرق الأوسط تناول في زاويته اليومية موضوع الرسالة التي وجهها الرئيس العراقي إلى الكويتيين، ورأى أن الرسالة لم تحرض الكويتيين ضد حكومتهم أو ضد الأمريكيين، بل حرضتهم ضد النظام العراقي، ودفعت البقية المتشككة منهم إلى تأييد القضاء على نظام بغداد. فالرسالة بحسب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط أوضحت أن بغداد ما زالت عاجزة عن فهم ما يحدث لها وما يحدث حولها، مضيفا أنه لو كان من المؤمنين بنظرية المؤامرات لجزم بأن الرسالة صيغت في واشنطن وبثت تزويرا على لسان وزير الإعلام العراقي. لكن المعرفة بالتفكير الرسمي العراقي تجعل هذا الاحتمال مستحيلا، لأن المعهود أن النظام العراقي يطلق النار على نفسه دائما على حد تعبير عبد الرحمن الراشد. وفي مقال آخر نشرته الشرق الأوسط بقلم محررها المصري علي إبراهيم، جاء أن الطريقة التي صيغت بها رسالة الرئيس العراقي تجعل من الصعب على الكويت أو حتى أي دولة أخرى أن تقبلها، هذا رغم أن الجميع انتظروا اعتذارا عراقيا واضحا وصريحا. لكن مع هذا من المهم أن تتحلى القيادة العراقية بالشجاعة وتعتذر من العراقيين عن الكوارث التي ألحقتها بهم. مدير تحرير الشرق الأوسط بكر عويضة اتفق مع علي إبراهيم في دعوته القيادة هذه، فالعراقيون عانوا القتل والسلب والنهب على يد الرئيس العراقي، وتضرروا من جميع أفعاله التي أغضبت الله، لهذا يجب على القيادة العراقية أن تتحلى بالشجاعة والصدق وأن تعتذر منهم. مستمعين الأعزاء، قبل أن ننهي هذه الجولة نستمع إلى رسائل صوتية وافانا بها مراسلانا في القاهرة والكويت. هذا أولا مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب في التقرير التالي.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في معالجة الأزمة العراقية حتى الوصول بها إلى بر الأمان يجب أن تبقى في أيديهما فقط، وليس من حق أي قوة دولية مهما يبلغ نفوذها وتأثيرها أن تصادرها لنفسها، لأن مستقبل العالم ملك لدوله كلها وليس دولة واحدة أو أكثر. وفي صحيفة الأهرام نفسها كتب عبد الحليم غزالي مراسل الأهرام في أنقرة، كتب يقول أنه من الواضح أن أبرز ما تخشاه واشنطن هو تورط تركيا في حرب مع أكراد العراق إذا حاولوا بل ورط ميولهم الانفصالية في كيان يقترب من خصائص الدولة. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت إلى أن أي تحرك في شمال العراق يجب أن يكون بتنسيق ثلاثي أمريكي تركي كردي، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه مع وجود حاجز عدم الثقة بين أكراد العراق وأنقرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسلنا في الكويت سعد المحمد فقد وافانا بالرسالة الصوتية التالية التي يعرض فيها لعدد من مقالات الرأي نشرتها صحف كويتية وسعودية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها في أقل من 48 ساعة تغيرت الألفاظ وإيقاع الكلمات بين محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في العراق حين ألقى خطاب الرئيس صدام حسين بلغة شعارات وضجيج الإعلامي وبين اللواء عامر السعدي الذي عقد مؤتمرا صحفيا شرح فيه موضوع تسليم ملف التسليح العراقي. وتضيف الرياض: لقد اعتذر صدام عن غزو الكويت أو هكذا اعتقد، وتم تسليم الملف للأمم المتحدة، وقد استوفى العراق بهذا ما يمكن اعتباره الشأن الخارجي في العلاقة مع القوى الدولية، لكن يبقى الشأن الداخلي أكثر أهمية وحساسية حين تتحدث الإحصائيات عن 4 ملايين مشرد ومهاجر لا يستطيعون ضمان أمن عودتهم، وهذا الأمر وعلى حد قول الصحيفة هو الذي يحتاج إلى شجاعة خاصة بأن تقوم حكومة بغداد ليس على إعلان العفو فقط وعدم المساس بحريات البعض منهم، وإنما باستقبال كل العراقيين حتى لو اقتضى الأمر مراقبة دولية. عندها وكما تقول الرياض السعودية يمكن أن نقول أن قادة بغداد قد تغيروا وأنهم على قدر تام من التفهم لمصير ثلث شعبهم في الخارج، وليتبع هذه الإجراءات إحداث تغييرات جوهرية في الحكومة والحزب، وإعلان دستور يوفر لكل الطوائف والقوميات التساوية في الحقوق والواجبات. تختم الرياض السعودية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
صحيفة البيان الإماراتية قالت في افتتاحية نشرتها اليوم أن المنطقة مقبلة على فترة مظلمة، وما يزيد من حلكة هذه الفترة أن بغداد أطلقت نيران حرب سياسية ضد القيادة الكويتية عبر الرسالة التي وجهها الرئيس العراقي إلى الكويتيين. فالرسالة بحسب البيان الإماراتية كانت تجريحا واستهانة بشعب الكويت وليس اعتذارا له، مؤكدة أن الرسالة العراقية جعلت الكويتيين يشعرون أن شبح أحداث آب 1990 يحلق من جديد في سماء المنطقة.
أعزائنا المستمعين، بعد أن تابعنا جولة اليوم على الصحافة العربية نستمع إلى إسماعيل الفروتشي وأغنية شبابنا.
شبابنا شوباش وسط الدواوي، شرب القهوة والهلي بالفناجين. قالت